يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بالشيخ عبد الله.
حياكم الله.
الشيخ عبد الله، هذه رسالة وردتنا من يحيى إسحاق من السودان، يقول إن رجل أعطاه ساعتين وسافر ولم يجد هذا الرجل الذي أرسلت إليه، وأيضا لا يعرف الآن أين الذي أعطاه هاتين الساعتين، ولها 5 سنوات تقريبا. يقول ما الحل، علما أنها تساوي الواحدة 60 ريال، فمجموع الساعتين 120 ريال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فالجواب هاتان الساعتان أمانة في يد السائل، واجب عليه أن يؤديهما إلى من أرسلتا إليه، ونظرا إلى أنه لا يعرف من أرسلها ولا يعرف الآن من أرسلت إليه، وأنهما ضاعتا، فإذا كان ضياعهما ناتجا عن تفريط منه وجب عليه أن يخرج قيمتهما ويتصدق بها وينوي بهذه الصدقة عن من يملك هاتين الساعتين شرعا. وإذا كان ضياعهما ناتجا عن غير تفريط منه فإنه لا يضمنهما، وبالله التوفيق.
من الكويت وردتنا هذه الرسالة من سعد بريك طالع العضياني، يقول فيها، أرجو عرض سؤالي هذا على أحد المشايخ، يقول هل حلق اللحية حرام شرعا، مع العلم أني لست متعمد في ذلك، وهل يجوز له الصلاة بالجماعة أم لا، جزاكم الله خيرا؟
الجواب إعفاء اللحية واجب وحلقها حرام، وقد دلت الأدلة الشرعية على وجوب إعفائها، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال احفوا الشوارب واعفوا اللحى، وثبت أيضا في السنة العملية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معفيا للحيته، وما ورد من أنه كان يأخذ من طول لحيته ومن عرضها فهذا الحديث لا يصح. وأما صلاة حالق اللحية بالجماعة، فمن المعلوم أن حلق اللحية فسق، وحالقها يكون فاسقا. فإذا كان المأمومون الذين يصلون خلفه فساقا، سواء أكان فسقهم بسبب حلق اللحية أو بغير هذا السبب، جازت إمامته لهم. وأما إذا لم يكونوا فساقا فإنه إذا صلى بهم فصلاتهم صحيحة، ولكن إذا أمكن أن يصلي بهم غيره فلا شك أن هذا هو المتعين، وبالله التوفيق.
شيخ عبد الله، وردتنا هذه الرسالة من القصيم من محمد القصيري، يقول في أسئلته التي يعرضها في هذه الرسالة: هل علي إثم حينما أقرأ القرآن الكريم وأمر بالسجدة ولم أسجد؟
الجواب: السجدات التي وردت في القرآن من آداب تلاوة القرآن أن الشخص إذا مر بسجدة منها فإنه يسجد، امتثالا لما ورد في بعض هذه المواضع من الأمر بالسجود، وتأسيا بالرسول صلوات الله وسلامه عليه وبأصحابه رضي الله عنهم، وبالله التوفيق.
أيضا يقول في سؤاله الثاني: قول صدق الله العظيم في القرآن الكريم تقال عند النهاية من كل آية أو آيات مخصصة أو في القرآن كله، وسمعت بعض المدرسين الذين يدرسون أو يدرسون القرآن الكريم في المدرسة الثانوية يقولون إنها بدعة وإنها لا تجوز، أفيدون جزاكم الله خير الجزاء.
هذه الكلمة وردت في القرآن كما في قوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. لكن الشخص عندما يقول صدق الله العظيم، سواء أكان هذا بعد آية أو كان هذا بعد سورة أو ما يفعل في المدارس بعد الانتهاء من قراءة ما كان مقررا في حصة القرآن، وكذلك ما كان يعمل في الحفلات بعد الانتهاء، بعد انتهاء القارئ الذي يقرأ في الحفلة، بعد انتهائه من قراءة القرآن يقول صدق الله العظيم. الشخص الذي يصدر منه هذا الشيء لا ينبغي أن ينكر عليه، لكن لو ادعى أن هذا الأمر سنة ينبغي أن يعمل به فهذا القول يحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل على أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان يقول ذلك، ولا أن أحدا من الصحابة كان يفعل ذلك، وبالله التوفيق.
بقي للمستمع محمد القصيري من القصيم سؤال يقول فيه: هل يجوز أداء العمرة قبل الحج أم لا؟
الجواب: الحج واجب وجوبا مستقلا عن العمرة، فإذا اعتمر الشخص قبل أن يحج فالعمرة صحيحة، وبالله التوفيق.
هذه رسالة وردتنا من مقدمها سالم بن مسعود بن محمد السنيدي من سلطنة عمان، يقول في رسالته: أنا مسلم والحمد لله، ولكني أرجو المساعدة على إعطاء فكرة عند قراءة القرآن الكريم، وهل يجوز قراءة القرآن في الأربع الركعات كلها أم في الركعتين الأوليين فقط؟
الجواب: المصلي الذي يصلي صلاة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، فبالنسبة لصلاة الفجر يقرأ فاتحة الكتاب ويقرأ بعدها شيئا من القرآن، وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقرأ في صلاة الفجر بعد الفاتحة من طوال المفصل، وفي صلاة الظهر يقرأ في الأوليين وفي الأخيرتين الفاتحة، ويقرأ بعد الفاتحة في الأوليين سورة من القرآن، وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة كان يقرأ من أوسط المفصل، وكذلك بالنسبة لصلاة العصر. وأما صلاة المغرب فإنه يقرأ في الركعات الثلاث فاتحة الكتاب، يقرأ فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين جهرا وفي الثالثة سرا، ويقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين ويقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين سورة من القرآن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب من قصار المفصل. وكذلك بالنسبة لصلاة العشاء فإنه يقرأ في جميع الركعات فاتحة الكتاب، وبالنسبة للركعتين الأوليين يقرأ الفاتحة جهرا، وفي الركعتين الأخيرتين يقرأ سرا، وبعد قراءته للفاتحة في الركعتين الأوليين يقرأ سورة من القرآن. وبناء على هذا فإنه يقتصر على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخيرتين من الظهر ومن العصر والأخيرة من المغرب والأخيرتين من العشاء. وأما صلاة الفجر والركعتان الأوليان من الظهر والركعتان الأوليان من العصر والركعتان الأوليان من المغرب والركعتان الأوليان من العشاء فإنه يقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن، وبالله التوفيق.
سؤاله الثاني يقول فيه: هل يجوز أن أنوي في صلاتي أم لا؟ وهو يقصد يعني التلفظ بالنية. يقول: لأنني سمعت منكم مرة سابقة في برنامج نوع درب أنكم تقولون النية في الصلاة ممنوع، ويقول أن هناك أناس أخبروني وقالوا لي أنت لم تعرف شيء عن الصلاة، أرجو الجواب جزاكم الله عنا ألف خير وشكرا لكم.
الجواب: النية من أعمال القلب، وهي عبادة من العبادات ومن القواعد المقررة في باب العبادات أن العبادات مبنية على التوقيف، وبناء على هذه القاعدة فلا يجوز لشخص ما أن يتلفظ بالنية عندما يريد أن يكبر تكبيرة الإحرام مثلا، لأن هذا لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا قولا ولا فعلا ولا تقريرا، ولم ينقل أيضا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وثبت عنه أيضا أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالتلفظ بالنية بدعة محدثة لا يجوز أن يتلفظ بها الشخص، وبالله التوفيق.
هذه رسالة وردتنا من الدمام من المملكة العربية السعودية، يقول مقدمها مصطفى محمود: جئت إلى هذه البلاد المقدسة بغرض العمل، ونويت الحج أكثر من مرتين، ولكن بنسبة الظروف العمل لن أتمكن، علما بأن عملي لخدمة الجمهور بصفة عامة والحجاج بصفة خاصة، وهذه السنة الثالثة التي دخلت علي، وأخشى أن تحول الظروف دون ذلك، ماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله.
الجواب: الحج ركن من أركان الإسلام، فمن استطاع الحج وجب عليه أن يبادر إليه، لأن الله جل وعلا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فواجب على هذا الشخص أن يبادر في المستقبل بالحج، خشية أن يبادره الأجل قبل أن يحج، وبالله التوفيق.
سؤاله الأخير في رسالته والأخير في لقائنا هذا، يقول: بالنسبة لتحية المسجد، إذا دخل المصلي والإمام يخطب هل يصلي أم يجلس؟ وأيضا إذا دخل المسجد وقت الأذان، وقد شاهدت بعض الأخوة يصلون بين الخطبتين، نرجو الإفادة وفقكم الله.
الجواب: من دخل المسجد في يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد، والأصل في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل المسجد فجلس ولم يصلي ركعتين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، وكان هذا والنبي صلوات الله وسلامه عليه يخطب. وإذا دخل المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن فإنه يقول ما يقوله المؤذن لورود الأمر بذلك، فإذا انتهى المؤذن من أذانه فإنه يصلي الركعتين تحية المسجد، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة يحيى إسحاق من السودان، وسعد بريك طالع العضياني من الكويت، وسالم ابن مسعود بن محمد السنيدي من سلطنة عمان، وأخيرا رسالة مصطفى محمود من الدمام. عرضنا ما وردنا في رسائلهم من أسئلة واستفسارات على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا للشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بالشيخ عبد الله.
حياكم الله.
الشيخ عبد الله
المستمعين.
الشيخ عبد الله، هذه رسالة وردتنا من يحيى إسحاق من السودان، يقول إن رجل أعطاه ساعتين وسافر ولم يجد هذا الرجل الذي أرسلت إليه، وأيضا لا يعرف الآن أين الذي أعطاه هاتين الساعتين، ولها 5 سنوات تقريبا. يقول ما الحل، علما أنها تساوي 1.60 ريال، فمجموع الساعتين 120 ريال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فالجواب هاتان الساعتان أمانة في يد السائل، واجب عليه أن يؤديهما إلى من أرسلتا إليه. ونظرا إلى أنه لا يعرف من أرسلها، ولا يعرف الآن من أرسلت إليه، وأنهما ضاعتا، فإذا كان ضياعهما ناتجا عن تفريط منه، وجب عليه أن يخرج قيمتهما ويتصدق بها، وينوي بهذه الصدقة عن من يملك هاتين الساعتين شرعا. وإذا كان ضياعهما ناتجا عن غير تفريط منه، فإنه لا يضمنهما، وبالله التوفيق.
من الكويت وردتنا هذه الرسالة من سعد بريك طالع العضياني، يقول فيها، أرجو عرض سؤالي هذا على أحد المشايخ، يقول هل حلق اللحية حرام شرعا، مع العلم أني لست متعمد في ذلك، وهل يجوز له الصلاة بالجماعة أم لا، جزاكم الله خيرا؟
الجواب، إعفاء اللحية واجب وحلقها حرام، وقد دلت الأدلة الشرعية على وجوب إعفائها، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال احفوا الشوارب واعفوا اللحى، وثبت أيضا في السنة العملية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معفيا للحيته، وما ورد من أنه كان يأخذ من طول لحيته ومن عرضها فهذا الحديث لا يصح. وأما صلاة حالق اللحية بالجماعة فمن المعلوم أن حلق اللحية فسق، وحالقها يكون فاسقا. فإذا كان المأمومون الذين يصلون خلفه فساقا، سواء أكان فسقهم بسبب حلق اللحية أو بغير هذا السبب، جازت إمامته لهم. وأما إذا لم يكونوا فساقا فإنه إذا صلى بهم فصلاتهم صحيحة، ولكن إذا أمكن أن يصلي بهم غيره فلا شك أن هذا هو المتعين، وبالله التوفيق.
شيخ عبد الله، وردتنا هذه الرسالة من القصيم من محمد القصيري، يقول في أسئلته التي يعرضها في هذه الرسالة: هل علي إثم حينما أقرأ القرآن الكريم وأمر بالسجدة ولم أسجد؟
الجواب: السجدات التي وردت في القرآن من آداب تلاوة القرآن أن الشخص إذا مر بسجدة منها فإنه يسجد، امتثالا لما ورد في بعض هذه المواضع من الأمر بالسجود، وتأسيا بالرسول صلوات الله وسلامه عليه وبأصحابه رضي الله عنهم، وبالله التوفيق.
أيضا يقول في سؤاله الثاني: قول صدق الله العظيم في القرآن الكريم تقال عند النهاية من كل آية أو آيات مخصصة أو في القرآن كله، وسمعت بعض المدرسين الذين يدرسون أو يدرسون القرآن الكريم في المدرسة الثانوية يقولون إنها بدعة وإنها لا تجوز، أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
هذه الكلمة وردت في القرآن كما في قوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. لكن الشخص عندما يقول صدق الله العظيم، سواء أكان هذا بعد آية أو كان هذا بعد سورة أو ما يفعل في المدارس بعد الانتهاء من قراءة ما كان مقررا في حصة القرآن، وكذلك ما كان يعمل في الحفلات بعد الانتهاء بعد انتهاء القارئ الذي يقرأ في الحفلة بعد انتهائه من قراءة القرآن يقول صدق الله العظيم. الشخص الذي يصدر منه هذا الشيء لا ينبغي أن ينكر عليه، لكن لو ادعى أن هذا الأمر سنة ينبغي أن يعمل به فهذا القول يحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل على أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان يقول ذلك، ولا أن أحدا من الصحابة كان يفعل ذلك، وبالله التوفيق.
بقي للمستمع محمد القصيري من القصيم سؤال يقول فيه: هل يجوز أداء العمرة قبل الحج أم لا؟
الجواب: الحج واجب وجوبا مستقلا عن العمرة، فإذا اعتمر الشخص قبل أن يحج فالعمرة صحيحة، وبالله التوفيق.
هذه رسالة وردتنا من مقدمها سالم بن مسعود بن محمد السنيدي من سلطنة عمان، يقول في رسالته: أنا مسلم والحمد لله، ولكني أرجو المساعدة على إعطاء فكرة عند قراءة القرآن الكريم، وهل يجوز قراءة القرآن في الأربع الركعات كلها أم في الركعتين الأوليين فقط؟
الجواب: المصلي الذي يصلي صلاة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، فبالنسبة لصلاة الفجر يقرأ فاتحة الكتاب ويقرأ بعدها شيئا من القرآن، وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقرأ في صلاة الفجر بعد الفاتحة من طوال المفصل، وفي صلاة الظهر يقرأ في الأوليين وفي الأخيرتين الفاتحة، ويقرأ بعد الفاتحة في الأوليين سورة من القرآن، وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة كان يقرأ من أوسط المفصل، وكذلك بالنسبة لصلاة العصر. وأما صلاة المغرب فإنه يقرأ في الركعات الثلاث فاتحة الكتاب، يقرأ فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين جهرا وفي الثالثة سرا، ويقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين ويقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين سورة من القرآن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب من قصار المفصل. وكذلك بالنسبة لصلاة العشاء فإنه يقرأ في جميع الركعات فاتحة الكتاب، وبالنسبة للركعتين الأوليين يقرأ الفاتحة جهرا، وفي الركعتين الأخيرتين يقرأ سرا، وبعد قراءته للفاتحة في الركعتين الأوليين يقرأ سورة من القرآن. وبناء على هذا فإنه يقتصر على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخيرتين من الظهر ومن العصر والأخيرة من المغرب والأخيرتين من العشاء. وأما صلاة الفجر والركعتان الأوليان من الظهر والركعتان الأوليان من العصر والركعتان الأوليان من المغرب والركعتان الأوليان من العشاء فإنه يقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن، وبالله التوفيق.
سؤاله الثاني يقول فيه: هل يجوز أن أنوي في صلاتي أم لا؟ وهو يقصد يعني التلفظ بالنية، يقول: لأنني سمعت منكم مرة سابقة في برنامج نوع الدرب أنكم تقولون النية في الصلاة ممنوع، ويقول أن هناك أناس أخبروني وقالوا لي أنت لم تعرف شيء عن الصلاة، أرجو الجواب جزاكم الله عنا ألف خير وشكرا لكم.
الجواب: النية من أعمال القلب، وهي عبادة من العبادات ومن القواعد المقررة في باب العبادات، أن العبادات مبنية على التوقيف، وبناء على هذه القاعدة فلا يجوز لشخص ما أن يتلفظ بالنية عندما يريد أن يكبر تكبيرة الإحرام مثلا، لأن هذا لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا قولا ولا فعلا ولا تقريرا، ولم ينقل أيضا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وثبت عنه أيضا أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالتلفظ بالنية بدعة محدثة لا يجوز أن يتلفظ بها الشخص، وبالله التوفيق.
هذه رسالة وردتنا من الدمام من المملكة العربية السعودية، يقول مقدمها مصطفى محمود: جئت إلى هذه البلاد المقدسة بغرض العمل، ونويت الحج أكثر من مرتين، ولكن بنسبة الظروف العمل لن أتمكن، علما بأن عملي لخدمة الجمهور بصفة عامة والحجاج بصفة خاصة، وهذه السنة الثالثة التي دخلت علي، وأخشى أن تحول الظروف دون ذلك، ماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله.
الجواب: الحج ركن من أركان الإسلام، فمن استطاع الحج وجب عليه أن يبادر إليه، لأن الله جل وعلا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فواجب على هذا الشخص أن يبادر في المستقبل بالحج، خشية أن يبادره الأجل قبل أن يحج، وبالله التوفيق.
سؤاله الأخير في رسالته والأخير في لقائنا هذا، يقول: بالنسبة لتحية المسجد، إذا دخل المصلي والإمام يخطب هل يصلي أم يجلس؟ وأيضا إذا دخل المسجد وقت الأذان، وقد شاهدت بعض الأخوة يصلون بين الخطبتين، نرجو الإفادة وفقكم الله.
الجواب: من دخل المسجد في يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد، والأصل في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل المسجد فجلس ولم يصلي ركعتين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، وكان هذا والنبي صلوات الله وسلامه عليه يخطب. وإذا دخل المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن فإنه يقول ما يقوله المؤذن لورود الأمر بذلك، فإذا انتهى المؤذن من أذانه فإنه يصلي الركعتين تحية المسجد، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة يحيى إسحاق من السودان، وسعد بريك طالع العضياني من الكويت، وسالم ابن مسعود بن محمد السنيدي من سلطنة عمان، وأخيرا رسالة مصطفى محمود من الدمام. عرضنا ما وردنا في رسائلهم من أسئلة واستفسارات على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا للشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.